بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أصحابكم فيها أنا نغم كباس. والبداية بالعناوين: قتلى وجرحى في قصف أوكراني على الحدود الروسية، وحديث عن خطة أمريكية لإشعال حرب بين روسيا والناتو، وكييف تحد من تدفق الغاز إلى أوروبا. لافروف يدعو سلطنة عمان للعب دور رئيسي في حل الأزمة السورية. هجمات إرهابية في سيناء ضد الجيش المصري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني والقصف العنيف الذي طال بلدة بيلغراد على الحدود مع روسيا، ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية. وقال حاكم المنطقة إن شخصا قتل وأصيب 7 بجروح نتيجة قصف من الجانب الأوكراني، كما تضرر 17 منزلا و6 سيارات، كما تحطمت النوافذ في مدرسة ومكتب بريد ومتجر. وعلى صعيد متصل، كتب مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق في مقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما تخطط لإشعال حرب بين الناتو وروسيا تحت ذريعة غزو بولندا لأوكرانيا الغربية، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت في وضع يرثى له جراء نجاح العملية العسكرية الروسية في أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة، على الرغم من وصول العديد من الأسلحة الأمريكية إلى القوات الأوكرانية. وفي الشأن الأوكراني أيضا، أعلنت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا. حول هذا الموضوع قال سيرجي برافاسودوف مدير المعهد الوطني للطاقة في حديث لسبوتنيك:
لقد وضعت أوكرانيا نفسها في منحدر زلق للغاية. كما هو معروف، حتى نهاية عام 2024 هناك عقد تلزم بموجبه شركة غاز بروم بغض النظر عن كمية الغاز التي تنقلها عبر أوكرانيا بدفع رسوم عبور ما يعادل 109 ملايين متر مكعب. في هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الغاز انخفض استهلاكه في أوروبا، وبالتالي انخفضت أيضا إمداداتها من قبل شركة غاز بروم، لذلك لم يصل الترانزيت إلى الحد الأقصى في أي يوم تقريبا، ولكن غاز بروم لا تزال تدفع مقابل حجم النقل المنصوص عليه في العقد. أما بالنسبة لأوكرانيا فهي الآن تتنازل عن جزء من التزاماتها بخصوص العبور، وهذا يعني إذا تنازلت أوكرانيا عن التزاماتها فإن شركة غاز بروم يمكنها أن تتنازل هي أيضا عن جزء من التزاماتها. على سبيل المثال، لا تدفع مقابل الكل المحدد في العقد 109 ملايين متر مكعب، ولكن فقط ما يتم ضخه بالفعل، وبهذه الطريقة من الممكن أيضا النظر إلى المشكلة.
كان هذا رأي مدير المعهد الوطني للطاقة سيرجي برافاسودوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي عن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أكد فيها أن موقف روسيا وسلطنة عمان متطابق ومتقارب في معظم القضايا الدولية، كما أعرب عن تقدير موسكو لموقف مسقط المتزن من الأحداث في أوكرانيا. وأوضح لافروف أن بلاده تثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية، ويمكن للسلطنة أن تلعب دورا في إعادة سوريا إلى الأسرة العربية.
لدينا تقاربات وتوافقات لمعظم المشاكل الإقليمية والدولية. إننا نقدر عاليا الموقف الموضوعي المتوازن لسلطنة عمان حيال الوضع الإقليمي مثل التسوية السورية. إنني على ثقة من المساعدة في عودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية، وهنا يمكن لسلطنة عمان التي لم تغلق سفارتها في دمشق قط أن تلعب تلعب دورها في هذا المجال. لقد لاحظنا الدور الإيجابي لسلطنة عمان في دفع مسيرة التسوية اليمنية إلى جانب دول أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نحن متفقون على أنه يجب القيام بكل شيء لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة لإيجاد طرق لحل هذا الصراع الطويل الأمد بشكل نهائي على أساس الحلول القانونية الدولية القائمة. أما موقف عمان من الأزمة الأوكرانية فنعتبره متوازنا وقائما على المصالح العقلانية لشعبها. هذا هو بالضبط النهج الذي تشترك فيه جميع دول المنطقة والذي كرسته القرارات المتخذة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي إطار جامعة الدول العربية.
استمعنا إلى جزء مما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء زيارته لسلطنة عمان. وحول هذا الموضوع والدور العماني قال المحلل السياسي الدكتور قصي عبيدو لبلا قيود:
أكيد سلطنة عمان دائما كان لها الدور الأمثل والأجمل في المنطقة العربية وتحديدا بين العلاقات الخليجية والعلاقات الإيرانية، والآن تلعب دور محوري وضروري جدا في العلاقات السورية الخليجية وعودة الدولة السورية إلى الجامعة العربية بمساعي من الدولة الإيرانية. أيضا زيارة الرئيس الأسد إلى إيران وأيضا زيارة أيضا رئيس الوزراء إلى إيران كان لها وقع وكان لها تصريحات أيضا إيجابية حول موضوع تفعيل الحوار العربي المشترك وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولكن أعتقد أن المسألة تحتاج لبعض الوقت. أيضا هناك الكثير من الملفات التي لم تنضج في المنطقة وتحديدا حول مسألة اللقاء السعودية أيضا مع الدولة السورية. إذن الوساطة التي تلعبها سلطنة عمان كان لها إيجابيات في مراحل سابقة وهناك أمثلة كثيرة، وبالتالي أعتقد أن هذه الجولة ستفضي إلى لقاء موسع قد يكون قطر أيضا حاضرة في هذا اللقاء. أعتقد أيضا أن روسيا تسعى جاهدة لحلحلة الملفات المتراكمة، وأقصد أيضا الملف السوري وهناك أيضا الملف اليمن، أيضا لأخذ المبادرة في الكثير من الملفات التي لربما تخفف الأعباء الاقتصادية حول مسألة روسيا وسوريا والحلفاء بشكل عام. الزيارة إلى الجزائر، أعتقد أن القمة العربية المقبلة في الجزائر هي الآن الأنظار متوجهة إلى هذه المرحلة، وهناك مساعي سريعة جدا لعودة الدولة السورية إلى الجامعة العربية وحضور القمة في الجزائر. هناك من يعطل هذا الملف، وكانت التصريحات السابقة التي صدرت عن بعض المسؤولين في قطر حول مسألة أن لا يمكن إعادة العلاقات مع سوريا إلى الجامعة العربية، وهناك أيضا الدول أمريكا والدول الغربية التي تعطل أيضا مساعي سوريا العودة إلى الجامعة العربية. وبالأمس شهدنا موضوع مؤتمر الدول المانحة لسوريا، أيضا لم يتم استدعاء روسيا وأيضا لم يتم استدعاء سوريا. إذن هناك من يحاول عرقلة لم الشمل العربي، وهناك من يحاول أيضا التقليل والتخفيف من الدور المحوري الذي تلعبه سوريا. الآن هناك مساعي روسية، نعم لافروف التصريحات التي جاء بها هي تصريحات إيجابية، ولكن ننتظر في الجانب الآخر ما سيحدث من تصريحات عربية وأقصد بها تحديدا السعودية وقطر. هذه التصريحات إذا كانت إيجابية أعتقد أن اللقاء الثلاثي سيكون قريب جدا، وإذا كانت سلبية يعني أعتقد أن الأمور ستكون خارجة عن إرادة هؤلاء، لأن هناك من يشغل هؤلاء ويعطي التعليمات لهم، وأعتقد أن أمريكا لن تكون سعيدة بهذا اللقاء.
وعن زيارة أمير قطر إلى طهران وانعكاس ذلك على الملف السوري أضاف عبيدو:
فأعتقد أن العلاقات الإيرانية الخليجية تتحسن إلى حد ما، وتحديدا هي العلاقة ممتازة بالنسبة لسلطنة عمان، وأيضا العلاقة بين إيران وقطر علاقة أيضا ممتازة. ننتظر توسع هذه العلاقات، اللقاءات بشكل أوسع. عندما نتكلم عن الجزائر، الجزائر لديها رغبة بعودة سوريا، أغلب الدول لديها هذه الرغبة، ولكن عندما نتحدث عن موضوع اللقاءات الثنائية والزيارة السيارات المتبادلة بين الكثير من الدول في المنطقة، وتحديدا آخر جولة عندما نتكلم عن زيارة قطر إلى إيران، هذه الزيارة أيضا تصب في نفس المنحة، ولكن نتحدث عن من يعرقل هذه المسألة، عن من يخشى من عودة سوريا إلى الجامعة العربية. المساعي الروسية والمساعي الإيرانية هي حقيقة الآن تشهد نشاط عالي جدا، وتشهد مبادرات جميلة ورائعة تصب في مصلحة الشعب السوري ومصلحة الدولة السورية، ولكن عندما نتكلم عن الرغبة الحقيقية لدى الدول التي ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولربما نلاحظ هناك بعض التناقضات في التصريحات. لذلك عندما نقول أن المشغل لهؤلاء، عندما نقول أن أمريكا لا تريد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، عندما نقول أن إسرائيل لا تريد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولكن بالمقلب الآخر نرى أيضا الضغوطات التي تمارس حتى هذه اللحظة هي إيجابية بالنسبة لروسيا وإيران. هناك ضغوطات، والآن أعتقد أن الموقف الروسي هو قوي جدا وأقوى بعشرات المرات، فلذلك لربما نستثمر في هذه القوة. وأيضا إيران الآن تتمتع بقوة إقليمية أيضا تستطيع أن تستثمر في هذا الملف. إذن هذه الضغوطات أعتقد أنها ستقدم نتائج إيجابية، والزيارات المتسارعة التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين أعتقد تصب في هذا المنحى، وهي أكبر دليل على أن الدولة السورية عائدة إلى الجامعة العربية بكل تأكيد.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الدكتور قصي عبيدو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي مصر أعلنت القوات المسلحة مقتل 5 من عناصرها خلال عملية عسكرية في سيناء منذ 7 أيار مايو الجاري، لافتة إلى مقتل 23 مسلحا خلال العمليات. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنه تمت ملاحقة عناصر إرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية بتنفيذ ضربة مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية. بدوره أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بشدة الهجوم الإرهابي في سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود المصريين، ومعربا عن استنكار الإمارات الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية سيادة العميد الدكتور سمير راغب. أهلا وسهلا بك دكتور.
تحياتي لحضرتك وفريق العمل وجمهورك الكريم، أهلا بك.
أبدأ من هذه الهجمات على القوات المسلحة المصرية في سيناء، يعني تكررت خلال شهر مايو أيار بشكل ملحوظ، لماذا هذا النشاط الإرهابي؟ ما الأسباب برأيك اليوم نشاط إرهابي يستهدف الجيش المصري؟
الأسباب اللي تمت فيها الحادثتين هي نفس الأسباب اللي كل الدول المنطقة عانت الإرهاب بسببها. لا يوجد سبب مباشر أو غير مباشر أو متغير يجعل الإرهابيين يقوموا بعمل إرهابي، لكن هم كلما أتاحت لهم الفرصة.
نعم، ولكن كان هناك هدوء في تلك المنطقة خلال الأشهر الماضية، اليوم نلاحظ عودة نشاط الخلايا الإرهابية.
الحقيقة التنظيم الإرهابي في ما بعد 2018 فقد بنيته التحتية، حتى في العمليات اللي تمت لم يكن هناك على حد بيان المتحدث يعني الكم الكبير من الأسلحة والذخائر والأفراد اللي كنا بنشوفه في 2018، وكان لدى التنظيم قدرة في ذلك الوقت على مهاجمة أكثر من 7 مواقع في وقت متزامن. الآن نتحدث عن الهجوم على محطة رفع المياه، دي محطة إدارية وفي مجموعة صغيرة بتتولى الحراسة لهذه المحطة، فهذا هدف سهل ليس هدف محصن. خلال الفترة من 7 إلى 11 تمت عملية مشتركة مع القوات الجوية وقوات إنفاذ القانون، وتم قتل 9 من العناصر الإرهابية، في الأغلب من شاركوا في عملية الطقس. ثم عملية ضربة استباقية قتل فيها 7، ثم عملية مداهمة قتل فيها 7 واستشهد من طرفنا ضابط و4 جنود. فهي الفكرة في إن ما حدش قال إن إحنا أو غيرنا قضى على آخر إرهابي وعلى آخر فكرة للإرهاب. لا، ما حدش قال الكلام ده، لكن هي الفكرة إن إحنا لما نشوف آخر حادثة أو تفجير حصل حلقين من عام سابق، يعني إجمالي التفجيرات على جانب الطريق والعمليات الإرهابية على النقاط في خلال آخر ثلاث سنين أقل من اللي كانت بتحصل في يوم واحد في فترة عام 2016.
نعم.
فالعناصر دي بتحاول عشان إحنا نقول اللي الإعلام بيقوله، هي فكرة أن هذا الإرهاب لازال موجود وأنه موجة جديدة وأنها استمرار وأن أجهزة الأمن لم تقضي على الإرهاب وهكذا. هي دي فكرة، مش هذا التنظيم الإرهابي، فكرة الإرهاب بشكل عام. الإرهاب بيقوم بعملية بغرض أن من يسمع الخبر ماذا سيسمع، هي دي الفكرة. يعني هو الفكرة في بالنسبة له هم المجموعة اللي أولا اللي بتنفذ عملية بيتم سواء يعني قتلها أثناء العملية أو بيتم متابعتها والوصول إلى البؤر وإنهاءهم وإنهاء غيرهم لو كان مع هناك يعني آخرين، كمثل يعني الحياة والثعابين لو موجودة في مكان كبير، يعني لن تستطيع الوصول إلى جحورها إلا عندما يعني تطل بوجهها القبيح، كذلك الإرهاب. وفكرة إنك يظهر وتتعامل معه أفضل ما يفضل كامل، لأنه طول ما هو كامل بينمو سواء يستطيع يعني تدبير سلاح أو ذخيرة أو تجنيد مغيبين جد. ده أساس الفكرة في ما يحدث في سيناء الحقيقة، وبمنتهى الشفافية أعلى المتحدث الرسمي عن تفاصيلها.
نعم دكتور، يعني في حال تكرار هذه الهجمات كيف ستواجه مصر هذا التهديد الإرهابي؟ يعني هل مثلا يمكن أن تطلب مساعدة استخباراتية من دول أخرى؟
لا، مصر ما بتطلبش بل بتقدم المساعدات، لكن فكرة التعاون الاستخباري هو قائم بالفعل فيما يتعلق بفكرة النشاط العابر للحدود. لكن هذه المرة وأؤكد لحضرتك أن يعني طبعا الجسامين القتلى موجودة في ثلاجات الموتى، وجهوا نداء لأهاليهم باستلامهم، يعني من قاموا بها ليسوا مقاتلين أجانب، هم من يعني منحرفين وإجراميين ولكن ينتموا إلى عرب سيناء يعني. فبالتالي إحنا لدينا من الأجهزة اللي بتتابع، لكن ما فيش جهاز أمن بشري يعني بيستطيع الوصول إلى 100%، لكن هي عملية بتحتاج دائما لمراجعة ولتطوير وهكذا، دحين إن إحنا يعني طبعا إحنا الآن في مستوى أمن طبيعي ومقبول الحقيقة، لكن فكرة أن نصل إلى يعني حتى بالمناسبة حتى ما قبل يعني تولى الرئيس السيسي وما قبل الثورات كانت بتحصل عمليات في سيناء، في دهب وفي نويبع، يعني فكرة دايما المناطق الطرفية، يعني سواء الاعتبارات يعني إن في وقت من الأوقات كان هناك ما يطلق على البيئة الحضنة، كان في إهمال للتنمية، كان في إهمال للدور المؤسسات الدينية في مقدمتهم وزارة الأوقاف، وكان فكرة يعني الدعوة السلفية والسلفية الجهادية كانت وصلت يعني لشريحة كبيرة الحقيقة من سيناء، لكن لم يكن كلهم تحول إرهاب، لكن فكرة أن كان هناك نوع من الفراغ الأمني التي أوجدته ثورة 25 يناير ووصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم أوجد حواضن الحقيقة، وما بعد ذلك ما بعد ثورة الشعب عليهم في 30/6 فأصبحت جماعة الإخوان بتستخدم ما يطلق عليه ولاية سيناء المباع لداعش كزراعة عسكري لجماعة الإخوان الإرهابية. فكلما زاد يعني التنمية في سيناء كلما يعني حاول هذا التنظيم اولا يعطل التنميه، ثاني حاجه يرسل رساله على الوجود، بدليل في استهداف الاول في هذا الشهر يوم 7 استهدف نقطه محطه رفع مياه في جنوب غرب بئر العبد، وكان حتى المنطقه دي كانت يعني من المناطق الامنه التي لم تشهد قبل ذلك هجمات، فهو اختار مكان امن ولم يستهدف مقابله ولا يوجد نشاط للتنظيم، فنفذ عمليه على سوفت تارجت، هدف يعني هدف سهل مش ما هوش، لكن احنا كنا نتكلم في 15 و 2016 كان بيوصل للاهداف المحصنه، في كلام القواديف على سبيل المثال في 8 اكتوبر 2014 على نقطه محصنه حقيقه، وكان في طلق نيران هاون وجراد وحتى كان بيعمل يعني عربيات مدرعة يدوية الصنع يعني بيصفح فيها، ما بقاش الكلام ده موجود، يعني كلها أسلحة خفيفة، حتى الحاجات اللي يعني اللي تم ضبطها يعني هي الأسلحة الطبيعية اللي موجودة مع كل عناصر إجرامية، لكن كان
طيب دكتور يعني زي جيوش. مصر وقعت مع روسيا بروتوكول تعاون عسكري وأمني، هل يوجد تعاون روسي مصري في هذا الإطار، في إطار يعني استخباراتي بما يتعلق بسيناء؟
ما أعتقدش أولا إن في يعني إن روسيا لها نشاط استخباري في سيناء، وده مسألة يعني سيادة، فكرة أن تتعاون مع دولة تعاون استخباري لتأمين جزء من التراب الوطني، ده مش وارد ولا غير مقبول لا مع روسيا ولا مع أمريكا. يعني التعاون في كان بيكون مثلا في صور أقمار صناعية، إن كانت الدول لها صور أقمار صناعية، ولكن مش في المرحلة دي. كان في المرحلة اللي احنا بنوصل للبنية التحتية للعناصر الإرهابية للبؤر، كان لما يبقى في نشاط كثيف ولم يكن القوات المسلحة سيطرت على شبكة الطرق، طبعا كان في يعني إعاقة بسبب ملحق الأمن لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في العام 79، لكن هو الجانب الإسرائيلي تعاون الحقيقة فيما يتعلق سواء بإدخال قوات أو بتعديل حتى البنود فيما يتعلق بالوجود الدائم لقوات، سواء كان عدد القوات أو تسلحها، الجانب الإسرائيلي تعاون وده كان مهم جدا، التعاون أيضا مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإن كان هناك يعني أثر لخروج يعني تسلل على الضفتين، يعني ممكن حد يعني يهرب في اتجاه خطوط التماس مع إسرائيل أو في اتجاه غزة، يمكن منطقة في مواجهة قطاع غزة منطقة صغيرة يعني 14 كيلو وتم إحكام السيطرة سواء فوق الأرض أو تحت الأرض ما يتعلق بالأنفاق، لكن هناك مناطق أخرى، فكرة ضبط الحدود وضباط الاتصال في فيما يتعلق، عشان إسرائيل دولة جوار لكن لا نتعاون مع إسرائيل في إنها تدينا معلومات عن سيناء. وطبعا مصر ما بتتعاملش في قضية بقى فاجنر ومش فاجنر والكلام ده، يعني مصر ما يعني لا تتعامل أبدا مع الفواعل من غير الدول، يعني تتعامل مع الدول في إطار رسمي، لكن في بقى تعاون بقى فيما يتعلق بصفقات سلاح، فيما يتعلق بتدريبات مشتركة أكيد قائم وبينمو مع الجانب الروسي، لكن ما يتعلق بالأمن وسيناء ده.
نعم، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية سيادة العميد الدكتور سمير راغب، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة.
شكرا لحضرتك.
بهذا الملف نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. لا تنسوا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا على قناتنا في تيليجرام. إلى اللقاء.